الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في اليوم 13 من الشهر 12، جزاك الله خير، من عام 41 و400 وألف. هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على نخبة الفكر، ونتدارس بعض ما أخذناه بالأمس. ذكرنا أن الغرابة على نوعين، فما هما؟ تفضلوا.
الفرق المطلق أو الفرق النسبي.
ما معناهما؟
الفرق المطلق التفرق في أحد الطبقات لا يكون
المطلق.
الفرق المطلق.
الفرق المطلق يكون تفرق
في أحد الطبقات يكون لم يرد فيها في هذه الطبقة. أما الفرد النسبي بالنسبة لشيء معين، أما لبلد شخص.
في إجابة أخرى يا أخوان، ما هما نوعا الغرابة وما الفرق بينهما؟ تفضل يا أخوان. تفضل شيخ سليم.
الغرابة ما تكون في أصل السند أو لا تكون في أصل السند. في أصل السند يعني أن يكون في أحد الطبقة، أن يكون في أحد الطبقات راوي واحد فقط، أو يعني في السلسلة هذه، وإن لم يكن في أصل السند فشيء نسبي، هو الفرد النسبي، مثلا أهل البلد انفردوا به أو يعني من هذه النوعية.
طيب، قد تكون الغرابة غرابة مطلقة بحيث لا يرويه إلا واحد، لا يروي هذا الحديث إلا واحد عن واحد إلى منتهى السند، من المؤلف مثلا أو من طبقة فوق ذلك بقليل، فحينئذ هذا يعتبر فرد مطلق. قد يكون نسبيا، يعني بالنسبة لأهل بلد أو بالنسبة لشيخ مشهور أو بالنسبة لكتاب. ما هي شروط الحديث الصحيح؟
قال المقبول بسند
خبر الأحادي،
خبر الأحادي يقع عدلي تام القبطي بسند المتصل غير معني من
أحسن فهو صحيح لذاته. المؤلف قسم الحديث المقبول إلى أربعة أقسام، عرفنا الآن الصحيح لذاته، ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، ثم قال وبكثرة الطرق يصحح وهذا هو الصحيح لغيره، فأين القسم الرابع؟ جواب، ما هو القسم الرابع؟ نعم تفضل.
سيأتي قوله هو حسن لغيره بتعدد الطرق.
أحسنت، بعد ما ينتهي من الحديث الضعيف سيقول أنه إذا توبع سيء الحفظ بمعتبر، إلى أن يقول صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني عرف الصحيح لذاته ثم ذكر الحسن وبين أن الحسن بكثرة الطرق يكون صحيحا لغيره، فبنفس الترتيب سيفعل في الحسن لغيره. بعد أن ينتهي من شرح الحديث الضعيف سيقول أن بعض أنواع الضعيف بكثرة الطرق يكون حسنا لغيره، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول، وهذا من إبداعه في الترتيب رحمه الله. إذا قيل هذا حديث حسن صحيح، فما توجيه ذلك؟
إذا جمع في عدة أقوال، يعني الأقوال أول شيء أنه يقصد أنه إذا كان للتفرد فإنه للتردد في ذلك الناقض وإن كان أو أنه بالنسبة لسنتين.
أحسنت، سندين أو أكثر. السؤال الأخير، زيادة الثقة ما الصحيح فيها من حيث القبول والرد؟ ما الصحيح في زيادة الثقة من حيث القبول أو الرد؟
توقف شيخنا، حي ضعيف أن كل حديث قد يقبل وقد يرد، يعني ما في قاعدة مطردة.
التوقف يعني عدم الحكم عليه بقبول أو برد؟
لا أقصد التوقف يعني ما في قاعدة مطردة، يعني قد يكون الحكم بأحد الزيادات مقبول وقد يكون الحكم بأخرى مردود.
نعم، لكن هذا لا يسمى توقفا. إجابتك صحيحة لكن لا يسمى توقفا، وإنما يقال بحسب القرائن، وإنما يقال بحسب القرائن. فإذا كانت القرائن تدل على القبول قبل، وإن كانت تدل على الرد رد، وإن كان في هذه المسألة خلافا قويا كما أشرنا لكم بالأمس، لكن أنتم اعتمدوا هذا القول واحفظوه. والدليل على اعتبار القرائن نذكره ثم نستمع لمن يريد أن يسمى، ثم نرجع مرة أخرى للمتن، وإن كان هذا هو جزء من الشرح لكنه متعلق بالدرس السابق. الدليل على ذلك هو الدليل على أن القرائن معتبرة في هذا الباب هو الحديث الذي رواه أبو داود بن حبان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وأخذ سعيها الذي هو عم حيي بن أخطب سأله عن المال الذي كان قد دفنه حيي بن أخطب وقتل حيي قبل ذلك، وقال ما صنع المسك الذي ما صنع مسك حيي بن أخطب؟ قال يا رسول الله أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير، ثم أمر الزبير أن يمسه بعذاب فاعترف وأنه دفنه في موضع معين. فهذا فيه إعمال للقرينة، وهو العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فهذه القرينة دلت على كذب هذا الرجل في دعواه. وكذلك هنا يعمل بالقرائن، لا يقال أن هذه الزيادة ثقة فتقبل مطلقا لأن الذي زادها ثقة، كما أنها لا ترد مطلقا، إنما يعمل بالقرائن. في بعض الأحيان تدل القرائن على قبول هذه الزيادة، وفي بعض الأحيان تدل القرائن على رد هذه الزيادة، وعرفنا بعض الأمثلة في الدرس السابق. طيب، من يريد أن يسمى؟ المستعد يتفضل يا أخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين، وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر في متنه في النخبة أنه قال ثم المردود إما أن يكون لسخط أو طعن.
مثل تعيد من فإن قولك أو وزيادة في رويهما. وزيادة في رويهما.
وزيادة رويهما مقبولة وإن تقع منافية لمن هو أوثق، فإن قولك بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، إن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. أما المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عوض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسخط أو طعن، السخط إما أن يكون من مبدأ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، الأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغة التنوين التلقي كعن وقال وكل المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم واصل.
ثم الطعن إما أن يكون للراوي أو
تهمته.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني مفهوم.
نعم إلى هنا. فالأول موضوع نقف على نفسه. طيب عرفنا بالأمس ما يتعلق بزيادات الثقات في قوله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافئة لمن هو أوثق. قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ مقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه أربعة أقسام متقابلة، فالشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. إذن لا يمكن أن يكون عندنا حديث محفوظ أو حديث يقال عنه معروف إلا مع وجود مخالفة. إذا سمعت هذا اللفظ محفوظ من حديث فلان أو المحفوظ فيه رواية فلان أو هذا حديث محفوظ، تعلم أن هناك من خالفه وهذا هو المحفوظ. أما حديث متفق على إسناده فإنه لا يحكم عليه بأنه محفوظ بالنسبة للحكم الاصطلاحي، يعني قد تجد الحكم غير الاصطلاحي وهو المعنى اللغوي، قد يستعمل المعنى اللغوي. وتعريف الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه، لمن هو أقوى منه إما أوثق وإما أكثر عددا. ومثال الحديث الشاذ هو رواية محمد بن عوف الحمصي الطائي قال حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وجه الشذوذ هو أن محمد بن عوف ثقة، ولكنه خالف من هو أوثق منه أكثر عددا، وذكرنا ثمانية أو نحو ذلك من الحفاظ الثقات الذين رووا هذه الحديث دون زيادة إنك لا تخلف الميعاد مع المخالفتين السابقتين بحق هذه الدعوة والمقام المحمود، وأنهم رووها مقاما محمودا. ومنهم البخاري عن علي بن عياش، وأحمد بن حنبل عن علي بن عياش، محمد بن سهل بن عسكر عن علي بن عياش، وابن منصور عن علي بن عياش وغير هؤلاء. والحديث رواه الستة إلا مسلم. فهذا مثال للحديث الشاذ، فيقال عن رواية محمد بن عوف أنه حديث شاذ، ويقال عن رواية الجمهور هذا حديث محفوظ، محفوظ بهذا اللفظ. وتلاحظ أن الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، قد يكون مخالفا في المتن، مثل أن يصل الحديث الذي المحفوظ فيه الإرسال، أو أن يرسل الحديث الذي المحفوظ فيه الاتصال، طبعا الوقف والرفع، أن يكون المحفوظ أحدهما فيخالف الراوي الثقة فيجعل الحديث على خلاف ذلك. ماذا يقول العراقي في ألفيته؟ واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله في الأكثر، ونسب الأول للنظاري أن صححوه، وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل. هذا يصلح مثال لما نحن بصدده. فعندنا حديث رواه جمع عن أبي إسحاق السبيعي، منهم حفيده يونس وآخرون رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. ورواه الثوري وشعبة، وهما كل واحد منهما أحفظ من كل من روى هذا الحديث، عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. ومع ذلك قضى الحفاظ وحكموا بصحة الرواية المتصلة، أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، هذه رواية متصلة، ولذلك حكموا بصحة هذا الحديث، على رأسهم البخاري ومنهم الدارقطني وابو حاتم والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم حكموا بصحة رواية الاتصال، وذلك لأسباب شرحت في محلها. طيب مثال آخر لهذا الباب. عندنا حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. هذا رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا حديث شاذ. هذا حديث شاذ. من الذي خالف في هذا الإسناد؟ عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد من الثقات، لكنه جعل هذا الحديث سنة قولية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين الفجر يضطجع على شقه الأيمن من فعله. ومن ثم تلاحظ الأثر الكبير لهذه المخالفة. جاء ابن حزم وقال بوجوب هذه الضجعة، وأن من صلى ركعتين الفجر يجب عليه أن يضجع وإلا لا يصليها أصلا، وأوجب ذلك على المسلمين بناء على هذه الرواية الشاذة. ويتضح هنا أيضا أهمية هذا النوع من علوم الحديث، لأن أثره كبير بالنسبة للأحاديث وخطير أيضا. فيقف الإنسان مع ظاهر الإسناد، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة وكلهم سمع بعضهم من بعض، فيحكم بصحة هذا الحديث لأنه لا يعمل العلل، لا يعمل العلل. ومن ذلك ابن حزم، ابن حزم كان ما يعترف بشيء اسمه علة وأن الأحاديث لها علل، والصواب هو نظر الحفاظ من قبله ومن بعده. فالجمهور رووا هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح، وعن أبي صالح أيضا بجميع الطبقات، يعني متابعة قاصرة ومتابعة متصلة، كلهم رووه من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يروه من قوله. فهذا مثال للشاذ. بقي هنا أن بعض العلماء وهو أحمد شاكر وكذلك الشيخ محمد علي الولوي رحم الله الميت منهم وحفظ الحي، رجحوا عدم اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الحديث، يعني ليس من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا عندهم. وبناء على ذلك إذا كان الرواة ثقات واتصل الإسناد وكانوا تام الضبط إنه يصح الحديث. لماذا؟ لأن نفيك للشذوذ يلزم منه نفيك للعلة أيضا، لأن أغلب العلل تكون خفية. فهذا فيه نظر، هذا القول الذي قالوه فيه نظر واضح. ولا يعد الحديث الذي يتفرد به الثقة تفردا تاما لا يعد شاذا لعدم المخالفة على قول الراجح. طبعا نحن الآن نبني على ما ذكره المؤلف، وإلا هناك خلاف في تعريف الحديث الشاذ، وأنه كل تفرد يعتبر شذوذا. لا، نحن نريد أن نفهم الآن أن الشذوذ لا بد فيه من مخالفة. فمثلا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، لا نحكم عليه بالشذوذ لأنه لم يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، وإنما هذا يدخل في باب الأفراد، في باب التفرد. وتصحيح الشاذ يلغي باب العلل لأنها أحاديث ظاهرها السلامة ولكنها ليست صحيحة لأمور خفية، أسباب خفية اقتضت الضعف، مع أن ظاهر الإسناد يقتضي تصحيحه. ومن أظهر ذلك التفرد كما ذكرنا بالأمس، أن الأصل في التفرد أنه علة، لكن بوجود شروط قد يصح الحديث مع كونه فردا. ولذلك عندما تنظر أنت في كلام الحفاظ تجد العجب العجاب في هذا الباب. أبو زرعة الدمشقي سأل يحيى بن معين عن حديث لنعيم بن حماد الخزاعي فأنكره يحيى بن معين، قال له: ومن أين يؤتى؟ يعني ما هو السبب الذي جعل حماد نقطة في هذا الحديث؟ قال: شبه له. وكذلك سأل ابن حمزة يحيى بن معين عن ذلك الحديث، قال: ليس له أصل ونعيم ثقة. قال: كيف يحدث الثقة بباطل؟ تقول ثقة، طيب من أين أصبح هذا الحديث لا أصل له؟ قال: شبه له. بل ما هو أعجب من ذلك، عندما تذاكر عبد الرحمن بن مهدي مع أحد الذين هم أكبر منه، أكبر من طبقته، فقال له إن هذا ليس من حديثك. قال لا تقله، إنه مكتوب عندي. ثم أمر جاريته قالت افتح الدرج، وأتت بالمكان الذي يظن أن الحديث فيه، فبحث ونظر وقلب فلم يجده. قال من أين أتيت يا عبد الرحمن؟ قال ذوكرت به وأنت صغير فظننته من حديثك فحفظته. انظر إلى أي درجة، هو ما أدرك أصلا هو صغير، هذا أكبر منه. قال ذوكرت به يعني في مجلس مذاكرة وليس مجلس تحديث، فظننت أنه من حديثك وعلق بقلبك. لهم نظر كما قالوا، الذي لا يفهم هذا الباب يقول إن العلل سحر. ولعله تأتينا مناسبة نذكر القصة التي ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أيضا مما يدل على هذا المعنى. إذن فهمنا بهذا ما معنى الحديث الشاذ وما معنى الحديث المحفوظ وما المثال على ذلك. قال ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. مع الضعف يعني عندما يكون هناك مخالفة ويكون المخالف ضعيفا، يكون حديث المخالف هو المنكر، وحديث الثقات الذين خالفهم هذا الضعيف هو المعروف. يعني أن الشاذ والمحفوظ مثل المنكر والمعروف، لكن الذي خولف في الشاذ ثقة والذي خولف في المنكر ضعيف. يكون تعريف الحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق منه. وأما مثاله فحديث السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة بن معبد مرفوعا، أيها المصلي ألا تكون وصلت صفا فدخلت معهم أو اجتررت إليك رجلا إن ضاق بكم المكان. هذا جزء من حديث رواه الطبراني وأبو يعلى. وهذا الحديث منكر، لماذا؟ لأن السري بن إسماعيل متروك، وقد خالف من روى هذا الحديث دون هذه الزيادة ودون هذا اللفظ. وإنما المشهور في حديث وابصة من بعبد أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أو أنه قال لا صلاة لفذ أو لمنفرد خلف الصف، لأن عندنا حديثان في هذا الباب. الشاهد أن هذا مثال للحديث المنكر. فإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فإن حديثه يكون منكر، هذا باختصار. ثم تلاحظ أن أحيانا يطلق لفظ النكارة ويراد به غير هذا المعنى، لكن لا بد أن نفهم في كل علوم الحديث قاعدة، وهي أن العلماء المتقدمين تكلموا بهذه الألفاظ التي ندرس معانيها الآن في غير ما استقر عليه الاصطلاح، ثم حصل استقرار للاصطلاح على معنى معين، فلا نحاكم المتقدمين لاصطلاح المتأخرين لأنهم تكلموا قبل استقرار الاصطلاح. فلا نقول أخطأ فلان قال منكر وهو شاذ، ولا تقول أخطأ فلان لأنه قال كذا وهو كذا، هو قال كذا قبل أن يحصل تواضع واصطلاح على أن معنى كذا هو كذا فقط، وأن معنى الشاذ هو هذا المعنى فقط. هذا أولا. ثانيا أنه قد يكون له اجتهاد، اجتهاد يخالف الجمهور في معنى الشاذ أو في معنى المنكر، فلا يحاكم المتقدم إلى اصطلاح المتأخرين، وإنما المقصود هو أن يتكلم الإنسان في استعمالاته بما استقر عليه الاصطلاح، هذا أولا. وثانيا أن يفهم إطلاقات المتقدمين بحسب سياقاتهم، فالسياق يدل على المقصود. قد يقول هذا حديث مرسل وهو يقصد حديث منقطع، وهذا كثير يطلقون المرسل على المنقطع. قال بعد ذلك والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء كما صرح به المصنف في نزهة النظر، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذا باب الاعتبار والشواهد والمتابعات. عندما ذكر ابن الصلاح هذا الباب أوهم بعض الناس أنها ثلاثة أقسام، والصواب أنهما قسمان، والاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشواهد. فالاعتبار كما قال العراقي الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل. الاعتبار هو السبر والبحث الذي ينتج عنه معرفة وجود المتابعات والشواهد، فليس الاعتبار قسما من أقسام هذا البحث. لذلك قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن ثالث الاعتبار هو تتبع الطرق والبحث في الأسانيد حتى يعرف الإنسان هل هذا الحديث فرد أو هناك متابعات وطرق أخرى. قال بعد سؤال جزاك الله خير. ونعرف أن هناك خلافا على أربعة أقوال في معنى المتابعات وفي معنى الشواهد، لكن القول المعتمد الذي ينبغي أن تحفظه الآن هو ما ذكره المصنف هنا، وهو أن الحديث الذي ظاهره أنه فرد، لذلك قال فرد نسبي، إن وافقه غيره يعني أحد رواة الإسناد ممن دون الصحابي وافقه غيره في رواية هذا الحديث فهو المتابع. إذن يشترط في المتابع أن يكون من حديث صحابي واحد بغض النظر عن اللفظ، سواء وافقه في اللفظ أو خالفه، فإن وافقه في اللفظ فهو متابع لفظي ومتابعة لفظية، وإن خالفه فهي متابعة معنوية ومتابعة في المعنى. وإن وجد مثل يشبهه لكن من حديث صحابي آخر فهو شاهد، لأنه يعتبر حديث آخر، سواء وافقه في المتن أي في اللفظ أو خالفه لكنه بمعناه، خالفه في اللفظ ووافقه في المعنى. والاعتبار طريقة المتقدمين، لماذا؟ لأنهم كيف يعرفون كون هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة؟ يعرفون ذلك بسبر أحاديثه، فإذا سبروا الأحاديث ووجدوه يوافق الثقات حكموا عليه بأنه ثقة، وإذا كان يخالف الثقات حكموا عليه بأنه ضعيف. روى الخطيب البغدادي في جامعه عن عبد الرحمن بن مهدي قال لما حدث الثوري عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور، قلت يا أبا عبد الله خالفك الناس في هذا الحديث. هذا الآن أثر عن سلمان، يرويه الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان، يعني بينه وبين سلمان هذان الرجلان. عبد الرحمن بن مهدي تلميذه يقول خالفك الناس، يعني بتتبعه للطرق والنظر في الأسانيد وجد أن الإسناد هذا تفرد به الثوري، فهو الآن يريد أن يراجع حتى يكتشف الخلل، لأن الثوري حافظ كبير، فقال له خالفك الناس. قال ومن؟ قال شعبة عن حماد عن ربعي. قال سفيان أمضه. قلت حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ربعي. قال أمضه. هؤلاء زملاء الثوري وهو واثق من حفظه. قلت حدثنا هشام عن حماد عن ربعي. قال هشام. فتوقف ساعة ثم قال كأني أسمع حمادا يقول حدثنا عمرو بن عطية عن سلمان، يعني كأني الآن أرى الشيخ وهو يتكلم بهذه الحروف من شدة إيقانه بأن الإسناد هكذا. قال عبد الرحمن فمكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان، يعني مكث زمن بناء على ما ظهر كلهم يقولون كذا وهو يقول كذا، لأن هو المخطئ، لأن هذه الطريقة التي يعرفون بها خطأ المخطئ، قد يكون الخطأ من شيخه قد يكون الخطأ من تلميذه، فإذا تبين أن الذين خالفوه شاركوه في شيخه إذن الخطأ منه هو، يعني شاركوه في شيخه على خلاف الوجه الذي أتى به. قال مكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان حتى نظرت في كتاب غندر عن شعبة فإذا فيه حدثنا شعبة قال حدثنا حماد عن ربعي عن سلمان قال شعبة وكان حماد قال مرة عن عمرو بن عطية، فعلمت أن الثوري كان إذا حفظ شيئا لا يبالي من خالفه، يعني هذه المرة هي التي حفظها الثوري وربما هي التي حضر فيها الثوري. وتلاحظون أهمية كتاب غندر بالنسبة لتلك الطبقة محمد بن جعفر البصري، لماذا؟ لأنه من أصح الكتب، فإذا اختلف الناس على شعبة فالحكم كتاب غندر، هو الحكم بينهم، حتى أن ابن معين قال اجتهدت هو ومن معه اجتهدوا يوما أن يخرجوا خطأ واحدا من كتاب غندر فما استطاعوا. تلاحظ هنا يعني أهمية البحث والنظر، وأهمية أيضا أن يكون الإنسان واثق مما يرويه، فهذا الثوري مثلا لم يتزعزع ويشك لأن فلان وفلان خالفه، مع أنه في أحاديث أخرى كان يرجع مباشرة، لماذا؟ لأنه ليس عنده مثل ما عنده في هذا الحديث اليقين بأن الرواية على هذا الوجه. هذه القصة طبعا رواها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، وهنا قصة أخرى رواها ابن حبان في كتابه المجروحين، ولكن لا تتأثر كثيرا في هذه القصة بحكم الذهب عليها في سير علام النبلاء، وخذ العبرة منها. وهذه القصة هي أن لا إله إلا الله يحيى بن معين، نعم يحيى بن معين جاء لعفان بن مسلم الصفار البصري، عفان بن مسلم من شيوخ البخاري، توفي سنة 219، من الحفاظ المعروفين، ومن أشهر تلاميذ حماد بن سلمة. فجاء إليه ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له عفان: أما سمعتها من أحد؟ فقال: بلى، من 17. قال: والله لا أحدثك بها، أو والله لا حدثتك. قال: إنما هو درهم، وأنزل إلى البصرة وأسمع من التبوذكي. من هو التبوذكي؟ موسى بن إسماعيل التبوذكي، الحافظ الشهير، الذي هو أيضا من تلاميذ حماد بن سلمة. فذهب إلى التبوذكي وقال له مثل ما قال لعفان، قال: ما سمعته من أحد؟ قال: بلى، سمعته على الوجه من 17، وأنت 18. قال: ما تصنع بهذا؟ أنا سمعت حديث حماد، انتهى الأمر. قال له: إن حمادا كان يخطئ، فأردت أن أعرف هل الخطأ منه أو من غيره، فإذا اجتمع أصحابه عليه علمت أن الخطأ منه. هذا الآن هو المتابعات والشواهد، كل أصحابه قالوا كذا، هو يجزم أن هذا خطأ، فإذا كان كل أصحاب حماد قالوا كذا فالخطأ من حماد، لكن إذا اختلفوا عليه حينئذ نأتي للقرائن الأخرى، إعمال القرائن. قد يكون الخطأ من فلان لأنه واحد، قد يكون فلان وإن كان هو واحد لكنه، وإن كان واحدا لكنه هو الصواب لكونه أوثق الناس في حماد بن سلمة، وأن فلان وفلان الذين خالفوا الخطأ معهم ونحو ذلك. إذا نأخذ مثالنا الآن على يعني مثال يجمع لنا الشواهد وماذا والمتابعات، مثال للشواهد والمتابعات. روى البخاري ومسلم حديثا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار وهو نوع من أنواع الأنكحة المحرمة، أن يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته أو موليته. فهذا تابع فيه يحيى بن يحيى التميمي وهو شيخ مسلم، عبد الله بن يوسف التنيسي الذي هو شيخ البخاري متابعة تامة، لأن لو فهمنا هذا المثال ما نحتاج أن نعيد الأمثلة أو نكرر الأمثلة حتى يتسع الوقت لإكمال النصاب المطلوب. فركزوا معي، مسلم يرويه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والبخاري يرويه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وغالب أحاديث هذه السلسلة يرويها مسلم عن يحيى بن يحيى، ويرويها البخاري عن عبد الله بن يوسف، وللبخاري فيه شيوخ آخرين أيضا وكذلك مسلم. فحينئذ أين المتابعة؟ نقول المتابعة التامة بين عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى. لماذا قلنا تامة؟ لأن كل منهما يرويه عن مالك، اتفقوا في الشيخ واتفقوا في اللفظ، فهي متابعة لفظية تامة. جاءت متابعة قاصرة من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. هذا عند مسلم، رواه بإسناده إلى أيوب عن نافع عن ابن عمر. فمتابعة أيوب ليحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف تعتبر متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه لم أحسنت، لم يشارك في شيخهم، ولم يشاركهما في شيخهما، وإنما في شيخ شيخهما. طيب، هي بالنسبة لمالك تسمى إيش؟ متابعة تامة، لكنها متابعة إيش؟ معنوية، لأنه لا يشترط فيها الموافقة في اللفظ إنما في الصحابي. نحن الآن نتكلم على ما ذكره المؤلف، على ما هو المعتمد، لأن هناك قول آخر بأنه بالعكس، الشاهد هو المتابع والمتابع هو الشاهد، وهناك قول آخر بأن المعتبر هو اللفظ وليس المعتبر الاتفاق في الصحابي، لكن لا نريد أن نشوش عليكم الآن. أنت تفهم أن الشواهد اختلاف الصحابي مع الاتفاق في المتن لفظا أو معنى، والمتابع هو الاتفاق في الصحابي
وإن اختلف الشاهد.
نعم، هو الاتفاق في الصحابي لفظا أو معنى، وإن اختلف المتن، وإن اختلف المتن في اللفظ، لكن أهم شيء أن يكون المعنى واحد. فعندنا الآن مالك عن نافع عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر، متن مالك نهى عن الشغار، ومتن أيوب لا شغار في الإسلام، متن أيوب هذا رواه مسلم. جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قبل أن ننتقل لأبي الزناد نريد الآن متابعة أخرى حتى نفهم في هذا الحديث نفسه. جاءت متابعة قاصرة مع الاتفاق في اللفظ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، هذا أيضا متفق عليه. البخاري رواه عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مسلم رواه من طريق زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، هؤلاء الثلاثة عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. السلسلة التي ذكرنا لكم في الدرسين الأولين أن أبا حاتم قال فيها كأنها دنانير هي سلسلة مسدد هذه التي معنا الآن، مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، من متون هذه السلسلة هذا الحديث الذي هو نهى عن الشغار. فإذا سئلت ما العلاقة بين مسدد وبين يحيى بن يحيى أو عبد الله بن يوسف في هذا الحديث، تقول متابعة قاصرة لأنهم لم يتفقوا في الشيخ، لأن شيخ يحيى من؟ عبيد الله بن عمر العمري، وشيخ عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى مالك، فهذه تسمى متابعة قاصرة مع أن المتن واحد من حيث اللف. طيب، جاء هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. من يعرف هذا الطريق بالنسبة لما سبق ماذا يسمى؟
شاهد.
أحسنتم، هذا شاهد. لماذا؟ لأن هذا من حديث أبي هريرة وذاك من حديث ابن عمر. طيب لماذا لم يقل هذا حديث آخر له شاهد وله متابع؟ لماذا لم يقل ذلك؟ نعم، لأن الباب واحد والمعنى واحد، بل إن اللفظ واحد، كلا الحديثين نهى عن الشغار. فلذلك تجد مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من حديث سلمة بن الأكوع، من حديث علي بن أبي طالب، من حديث الزبير بن عوام، من حديث أبي هريرة، من حديث أنس، حتى أن الطبراني له جزء في هذا الحديث، في طرق هذا الحديث. فكل صحابي من هؤلاء الصحابة يعتبر حديثه شاهدا للآخر. عرفنا الآن المثال على الاعتبار. ما إذا ما هو الاعتبار في هذا؟ الاعتبار هو الصبر والبحث حتى تصل إلى هذه الطرق، هذا هو معنى الاعتبار، أن تبحث حتى تصل إلى معرفة من الذي تابع فلان وهل تفرد به فلان وهل الحديث شاهد، هذا يسمى اعتبارا. فقد تكون النتيجة فرد مطلق أو فرد نسبي، بالنسبة للزهري لم يتابع أحد فيه أو لم يتابع زهري أحدا في رواية هذا الحديث، وقد تجد متابعا وقد تجد شاهدا وقد تجدهما معا بحسب حال الحديث وبحسب اجتهادك في الاعتبار والبحث. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. ثم المقبول يعني الحديث المقبول بأنواعه الأربعة، الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره، بالنظر إلى المتن ومدلول المتن قد يكون سالما من وجود حديث آخر يعارضه. فتلاحظ أن المعارضة هنا المقصود بها دلالة المتن وليس المقصود المعارضة بمعنى المخالفة في الإسناد أو المخالفة في اللفظ كما هو البحث في زيادة الثقات وما سبق. فإذا سلم من المعارضة فهو المحكم. إذا ما هو تعريف الحديث المحكم؟ المحكم هو المتقن، وهو الذي سلم من معارضة، سلم من معارضة غيره من الأحاديث. ما مثاله؟ مثاله حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض أو حتى يستوفى، هذا جاء من حديث جمع من الصحابة وهو متفق عليه من حديث ابن عباس، لا يوجد حديث آخر يخالفه في المعنى، وإنما اختلف العلماء في توسيع هذا المعنى أو تضييقه. أما دلالته النصية وهو تحريم بيع الطعام حتى يقبض، يعني أن لا يبيع الإنسان الطعام الذي اشتراه حتى يقبضه من البائع الأول، هذا محل إجماع بين أهل العلم، أجمعوا عليه في الطعام. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مريء فليتبع كما هو لفظ صحيحين، أو فليحتل كما هو لفظ المسند، هذا أيضا صحيح، حديث لا معارض له في بابه، فهذا يسمى الحديث المحكم. وإن عورض بمثله فعندنا فيه حالات، حديث معارض. نقول أولا حتى نفهم، التعارض ينقسم إلى قسمين، تعارض عقلي وتعارض نقلي. التعارض العقلي هو أن يأتي نص سواء كان هذا النص من الكتاب أو من السنة ويعارض ما يظنه الإنسان دليلا عقليا. فنقول مباشرة في هذا إذا كان النص صحيحا فالمقدم هو النقل، يقدم النقل على العقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، وفي هذا كتاب مشهور لأبي العباس بن تيمية وهو درء تعارض العقل والنقل. بدأ هذا الكتاب في أوله بالاحتمالات الأربعة التي يذكرها من يقدمون العقل على النقل، قالوا إما إذا تعارض العقل مع النقل إما أن يصحها جميعا أو يبطلها جميعا أو يقدم النقل أو يقدم العقل، قالوا هذا هو الاستقراء التام، سبر وتقسيم تام، لا يوجد احتمال خامس. فإمضاؤهما جميعا لا يمكن أن يصحها جميعا. لماذا؟ لأن الدلالة متناقضة والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإهمالهما جميعا أيضا لا يمكن أن يصح لنفس الدليل السابق. قالوا وتقديم النقل على العقل فيه إبطال للنقل، لأننا لم نعلم صحة النقل إلا بالعقل، فإذا قدمناه على العقل بطل النقل والعقل جميعا، فتعين تقديم العقل على النقل. هذا الأمر الرابع. فرد عليه ابن تيمية من نحو 60 وجها أو أكثر، منها أنه لا يمكن أن يكون العقل أصلا معارضا للنقل، ولذلك ذكر الفتوى المشهورة التي هي موجودة في درء التعارض وموجودة أيضا في مجموع الفتاوى، قال إنني عندما كنت في الديار المصرية رفع أحدهم إلي سؤالا يعني في نحو صفحة من صفحات مجموع الفتاوى يقول فيها إذا كانت هناك مسألة من أصول الدين ولم يكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فضنا فيه بعقولنا، إلى آخر تفصيل السؤال. هو قال في البداية كون هذه المسألة من أصول الدين لا يعلم إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف علمت أنها من أصول الدين ولم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي قال لك إنها من أصول الدين؟ معنى هذا السؤال هو أنه لم يبلغ الدين كاملا، وأن هناك أشياء من أصول الدين لم يبينها لنا، فدين من هذا إذن؟ الخلاصة في هذا أنه إذا وجد تعارض بين العقل والنقل فاتهم العقل، لا يمكن أن يكون النقل باطلا. وهذا حصل لي بالأمس القريب، كنت في مجلس فقال إن فرعون الموجود الآن يعني هذا ليس هو فرعون المذكور في القرآن، وأن وبدأ يخوض في هذا، قلت يا أخي لا يمكن أن يكتب القرآن اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال الذين نجوا بأبدانهم كثير والفراعنة محنطين وموجودين في الإهرامات، قلت هل كلهم غارقوا؟ لابد أن يكون هناك فرعون نجاه الله ببدن، قال قد يكون نجاه ببدن في وقت من الزمن ثم هو الآن مفقود، لماذا تخوض بعقلك؟ ما حاجتك إلى الخوض العقل؟ الدليل يقتضي أن هذا الموجود هو هو، لماذا؟ لأن هذا يسمى الاستصحاب المقلوب عند الأصوليين، فلا تخوض بعقلك مع النص، استسلم. ليس معنى هذا هو أن هذا الدين ليس دين قناعة، بالعكس هذا هو مقتضى القناعة، تمام القناعة في ذلك، فأنت خذ بعقلك في المجال الذي يمكن للعقل أن يخوض فيه، فإذا خرج العقل عن مجاله وحام فيما لا يصلح له فإنه لن يخرج بنتيجة، سيخرج بنتائج باطلة. الشيء الذي يغيب عن العقل أصلا كيف ستوصل فيه إلى نتيجة؟ شيء متعلق بذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته أو الغيب، هذا لا يعرف إلا بالنقل المحض. القسم الثاني هو أن يكون التعارض نقليا، يعني تعارض بين دليل سمعي ودليل سمعي آخر، هذا الباب ليس خاصا بالحديث لكن هو من مباحث الحديث قطعا. لماذا؟ لأنه قد يكون كلا الدليلين من السنة أو أحدهما من السنة والآخر من القرآن، وقد يدخل في هذا أيضا الإجماع والقياس. فإذا عورض الحديث بدليل آخر معارض له، ولنفترض أنه حديث آخر، فعندنا عدة احتمالات. أولا قبل الخوض في هذه الحالات التي ذكرها المؤلف لابد من التأكد من الصحة قبل دعوى التعارض، لابد من التأكد من صحة الحديثين قبل ادعاء التعارض فيهما. لماذا؟ لأن الصحيح لا يعارض الضعيف، الصحيح لا يعارض الضعيف. نذكر لذلك مثلا روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، هذا حديث واضح وصحيح. جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائمة. كيف يبول قائم؟ وينهى عن البول قائما. نقول لا، ما أنت بحاجة أصلا للخوض في هذا من حيث الجمع أو التوفيق أو النسخ. لماذا؟ لأن الحديث الثاني حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. طيب، أحيانا يوفق العلماء بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح. لماذا؟ تنزلا، من باب أنه لو صح هذا الحديث فالجواب عنه كذا، لأنه قد تظهر طرق أو يكون هناك أسباب خفيت عليهم تقتضي صحة هذا الحديث، فيكون هذا البحث عندهم نافلة. إذن عرفنا الآن أنواع التعارض، وعرفنا شرط التعارض وهو التأكد من الصحة، وهناك شروط أخرى لأن التعارض لا يمكن إلا مع وجود وحدات ثمانية يذكرها المناطق، ليس هذا محل ذكرها، الاتحاد في الزمان والاتحاد في المكان، وحدة المحمول ووحدة الموضوع ووحدة الجهة ووحدة النسبة إلى آخره، هذا يبحث عنه في مكانه لأنه يساعد هنا، يساعد كثيرا في التوفيق بين الأحاديث، لأنه قد يكون الحديث الأول في زمان والحديث الثاني في زمان آخر، الحديث الأول في مكان والحديث الثاني في مكان آخر، فبالتالي لم يحصل التعارض أصلا، وهذا يدخل في أوجه الجمع بين الحديثين. النقطة الثالثة في هذا هو أن هذا التعارض ليس في ذات النص، وإنما هو في ذهن الناظر الذي يقول بين هذين الحديثين تعارض، أي بدا لي تعارض لهما، ظهر في ذهني تعارض لهما، والعلماء الذين لا ينصون على ذلك هذا هو مقصودهم، يحمل كلامهم على ذلك. فالمهم هو أن العلماء الذين يتكلمون في هذا مقصودهم التعارض الذي يظهر في ذهن الناظر، كيف نزيله؟ وإلا فالنص في ذاته ليس بمتعارض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يقول قائل هذا القرآن، نحن نتكلم عن السنة، نقول السنة إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي ثاني، فكلاهما من الله عز وجل، فلا يوجد تعارض لا بين السنة الصحيحة ولا بين القرآن، لا القرآن بعضه مع بعض ولا القرآن مع السنة ولا السنة بعضها مع بعض. الدليل الثاني الذي يدل على أن هذا التعارض هو في ذهن الناظر وليس في ذات النص أنه يعرض لبعض الناس دون بعض. لو كان شيئا متعلقا بذات النص لعرض للجميع، كل من عرف النصين يجد التعارض، لكن هناك علماء يقولون ليس بينهما تعارض، لأن المقصود بهذا كذا والمقصود بهذا كذا. هو عندما علم النص ابتداء علمه على الوجه الصحيح المفصل النافي للتعارض، وذاك علم الحديث مختصرا وهذا الحديث مختصرا، فقال كيف هذا بينهما تعارض؟ لقلة علم من ظهر له التعارض عارض له هذا الوهم وهذا السبب، والآخر الذي عنده سعة في العلم ابتداء لم يكن عنده تعارض قبل أن يبحث، لأنه يعرف أن هذا الحديث مقصود به كذا والثاني مقصود به كذا. الدليل الثاني هو أنه أيضا مؤقت وعارض، هذا التعارض مؤقت وعارض بالنسبة للرجل الواحد، فعندما يسأل أهل العلم يزول عنه التعارض. إذن هذا ليس وصفا لازما للنص، لأنه الرجل الذي كان هذا الحديث متعارضا عنده بالأمس اليوم أصبح ليس بمتعارض، وفق له بينهما. ولذلك كان ابن خزيمة يقول كل من وجد حديثين متعارضا يأتيني بهما لأؤلف له بينهما، وجاء مثل ذلك أيضا عن الأثرم أو عن غيره، ذكرناه في مجالس الموسعة. وهذا القول ذكر معناه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والعلماء ينقلونه عنه بهذا اللفظ. الشاهد وأنه لو كان هذا الأمر لازما للنص لما أمكن زواله من ذهن من عرض له التعارض. ثم هذا يعني التمثيل له واسع جدا. المؤلف يقول عندك أربع درجات، الدرجة الأولى الجمع، وهذا أحسن شيء. لماذا؟ لأنه نص مالك والشافعي وأحمد على هذه القاعدة المهمة، وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فكيف يكون إعمال الدليلين؟ بالجمع بينهما والتوفيق بينهما، هذه الدرجة الأولى وهي الجمع، إن أمكن الجمع فهو المتقدم، وحينئذ يدخل في باب اسمه مختلف الحديث، قد ألف في مختلف الحديث جمع من أقدمهم الشافعي، وكذلك ابن قتيبة له كتاب في ذلك، والطحاوي له كتاب كبير وهو أوسع ما كتب في هذا الباب وهو شرح مشكل الآثار. فإذا كان الجمع غير متكلف فهو معتمد، يعني أحيانا يكون الجمع متكلف فيكون غير صحيح، ننتقل إلى الدرجة الثانية وجود هذا الجمع كعدمه بعد أن نتأكد من شرط التعارض نحاول أن نجمع. فإذا أمكن الجمع فإننا لا نلجأ لما بعد خلافا للحنفية الذين يقدمون الترجيح عليه، والصواب هو صنيع الجمهور، وهو أن المقدم هو الجمع، إذا أمكن الجمع فلا تعارض. طيب، من أوضح وأشهر أمثلة ذلك هو حديث أبي أيوب المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة، وبالنسبة لغيرهم اجتنب جهة القبلة أيما كانت، فإن كانت شرقا فلا تشرق ولا تغرب. طيب، هذا يتعارض مع الحديث المتفق عليه أيضا، أو الذي رواه البخاري، نعم متفق عليه، أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويأتيه. الجمع بين هذين الحديثين هو أن حديث النهي محمول على الفضاء، وما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على البنيان. فإذا كان الإنسان في الفضاء وليس بينه وبين القبلة حائل، فإنه يحرم عليه أن يستقبل أو يستدبر الكعبة عند قضاء الحاجة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في هذه المسألة توفيقا بين الدليلين، في حين أن الحنفية لهم قول آخر في هذا. ما هو قول الحنفية؟ التحريم مطلقا في البنيان أو في خارجه، لأن أبا أيوب عندما روى ذلك الحديث قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، فقالوا: لا يستغفر الله إلا من مخالفة، فدل ذلك على أنه حتى في البنيان لا يستقبل. وقابل هذين القولين قول من يقول بالجواز داخل البنيان وخارجه، فلم يعمل هذه الأحاديث أصلا، ظنا منه أن هناك حديث ناسخ، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا أيضا تعارض من وجه آخر، فقالوا: إذن هو منسوخ. هذا ما ذهب إليه داود، وابن حزم ما وافق داود في هذه المسألة، وإنما قال بالقول الموافق لقول الحنفية ورواية عن أحمد، ألا وهي التحريم مطلقا. فنقول أن هذا الحديث الأخير لا يمكن أن يعارض به الأحاديث السابقة لأنه ضعيف، وهو أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه ضعف كما ضعفه ابن عبد البر وغيره، والكلام في تخريج قد يطول لأنه تكلم فيه بصالح بن أبان. المهم أنه ليس، حتى لو قيل بصحته، أنه ليس في القوة بدرجة الأحاديث الثابتة الصحيحة السابقة. ومن أين أخذ العلماء هذا القيد بالنسبة للصحراء؟ أخذوه من فعل بن عمر راوي الحديث، كما قال مروان بن الأصفر أنه رآه أناخ راحلته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة، فقال إنه عندما سئل أليس قد نهي عن هذا، قال: إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا يضر. إذن هذا مثال على الجمع بين الأحاديث، هذا مثال على الجمع بين الأحاديث. من العلماء من جمع بينهما من المعاصرين، من جمع بينهما بحمل أحاديث النهي على الكراهة، وهذا من أوجه الجمع، يرد نهي عن شيء معين ثم يرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول آخر يخالف هذا النهي، فيحمل هذا النهي على الكراهة. لو لم يرد هذا الحديث المعارض لكان دالا على التحريم، مثل نهى عن الشرب قائما رواه مسلم، وجاء أنه شرب قائما، فدل ذلك على أن النهي عن الشرب قائما محمول على الكراهة. هذا مذهب جمهور العلماء في هذا، ومذهب الصحابة، لأن أكثر الآثار في مصنف أبي شيبة أنه شرب قائما بلا عذر، بل في صحيح البخاري عن علي أنه كان جالسا فتوضأ ثم قام وشرب فضله، وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، دل ذلك على أنه على أن النهي على الكراهة. وإن كان هناك يعني لا نستطيع أن نتوسع مع كل مثال لأن هذا سيأخذ علينا الوقت، لكن يكفي أن نفهم المقصود. طيب، إذن هذان مثالان بالنسبة لماذا؟ للجمع. هناك مثال مشهور عند من؟ هناك مثال مشهور عند علماء الحديث، وهو التعارض بين لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. حديث لا عدوى ولا طيرة كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفر من المجذوم هذا رواه البخاري، لكن ليس بلفظ كما تفر من الأسد، هذا أظن عند البيهقي. المهم أن هذان حديثان صحيحان، وقد مثل بهما ابن الصلاح، ومثل بهما العراقي في نظمه لمثل ابن الصلاح كمثل لا يورد مع لا عدوى للطبع فالنفي وفر عدوى. اختلف العلماء كيف نجمع بينهما، لأن الحديث الأول ينفي وجود العدوى يعني المرض لا يعدي، والحديث الثاني يأمر بالبعد من المريض بمرض الجذام، فصار عندنا أربعة أقوال في الجمع بينهما. الأول أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بهذه الأمراض سببا لإعدائه لغيره، ثم قد يتخلف هذا السبب كما يتخلف غيره من الأسباب، يعني لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، ولكن عليك أن تتخذ الأسباب بالبعد من هذا المريض. وهذا هو قول ابن قتيبة، وهو قول ابن الصلاح وغيرهما، ومن مشايخنا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو الأرجح من الأقوال في المسألة. القول الثاني هو أن لا عدوى على عمومه، لا عدوى على عمومه، ويؤيده حديث البعير الأجرب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن البعير يكون يعني في الصحراء كالظباء ثم يدخل الأجرب بينها فيعديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. هذا يؤيد أنه لا عدوى أصلا، يعني لا يوجد شيء اسمه عدوى، لا يوجد مرض ينتقل من شخص إلى شخص. طيب فر من المجذوم، لماذا أمره بالفرار إذا كان لا عدوى؟ قال أصحاب هذا القول هذا من باب سد الذرائع، لئلا يتفق أن يصاب هذا المريض، أن يصاب هذا السليم فيظن أن السبب هو العدوى، يظن ذلك، وإنما الصواب هو أنه بتقدير الله عز وجل وأنه لا عدوى، فحتى لا يقع في قلبه هذا الوهم، وهذا هذا الوهم سدا لهذه المادة أمر بمجانبة مخالطة المريض. طبعا هذا قال به جمع كبير من أهل العلم، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن خزيمة والطحاوي والطبري في تهذيب الآثار، وهو الذي رجحه ابن حجر. نعم. القول الثالث أن العدوى موجودة وتنتقل من شخص إلى آخر، ولذلك نهي عن مخالطة المريض، وقيل له فر من المجنون فرارك من الأسد، فجعل هذا الحديث هو المحكم، وأن لا عدوى هذا الذي يحتاج إلى تأويل، لكن لا أذكر الآن بماذا أولوه، ينظر في هذا. قد هذا قول أشار إليه أبو عبيد. المهم أن القول الثالث هو قول الباقلاني. الباقلاني يقول أن الأمر بالفرار من المجذوم خاص بالجذام، ويكون لا عدوى لسائر الأمراض، وبغض النظر عن صحة هذا القول هنا، لكن هذه من أوجه الجمع الكثيرة، وهو الجمع بالتخصيص والتعميم، فالحديث الذي معه صيغة عموم يكون هو العام، بالحديث الآخر يكون هو الخاص، فيعمل بالخاص في محله وبالعام في غير محل الخصوص. وهنا فائدة، وهو أن مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب مطلقا من أبطل المذاهب لمنافاته للشرع وللحس، يقولون كل شيء حصل بسبب شيء آخر يقول حصل عنده لا به، واضطر بعضهم لترك أصله في باب القياس فجعل العلة مؤثرة بذاتها، أو بعض العلل مؤثرة بذاتها، كما تجد مثلا في ورقات الجويني تركوا أصولهم العقدية في مثل هذا الباب لأنه ما يمشي إلا هكذا. كيف تقيس إذن؟ وأن أصبحت كل القياسات قياسات شبهية. وشهر شيخنا الشيخ عبد الكريم الفضير المقولة التي في شرح الكرماني على صحيح البخاري، قال إن الأشاعرة يقولون يجوز لأعمى الصين أن يرى البقة في الأندلس. لماذا؟ لأن البصر ليس سبب الإبصار، أعمى وموجود في الصين، يجوز أن يرى مبهرا وإنما بقة يعني صغار البعوض، وأين؟ في الأندلس. كيف جاز ذلك؟ هذا غير جائز عقلا. قالوا إن البصر ليس هو سبب الإبصار، وإنما يحصل البصر عنده لا به. وتوجيه حديث لا عدوى بأنه نفي لاعتقاد جاهلي، يعني لا عدوى ذاتية، هذا هو التفسير الصحيح الذي هو التفسير الأول. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد الجاهلي أن المرض ينتقل بنفسه هو مطابق لمعتقد المعتزلة أن الأسباب مؤثرة بذاتها، ففيه رد عليهما جميعا، على الجاهليين وعلى المعتزلة، يعني أن الأسباب مؤثرة بذاتها لا بتقدير الله، بناء على مذهبهم في العدل، عندهم أصل من أصول الدين عندهم هو العدل. ومن قال بالقول الأول وهو يثبت الأسباب وأنها تؤثر لا يعتبر متأثرا ولا مقلدا ولا متبعا للأشاعرة، والقول الواحد قد يبنى على أصول مختلفة كما في مركب الأصل. وأما القول الثاني فهو نفي الأسباب بعينه، فهو قول ضعيف كالقول الثالث الذي أحناكم إليه. فيقوي القول الأول السلامة من هذا الاعتقاد. طيب مثال أخير نختم به هذا الباب لأهميته أيضا، هذه من مباحث علوم الحديث المهمة. عندنا حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما عاد مريضا لا بأس طهور إن شاء الله، هذا رواه البخاري، لا بأس طهور إن شاء الله. وعندنا حديث عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة فإنه لا مكره له. طيب لا بأس طهور إن شاء الله، لماذا هنا لم يعزم المسألة؟ وحديث أبي هريرة حديث متفق عليه، يعني كلا الحديثين صحيح، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع من أوجه، أولها أن الأول خبر وليس بدعاء، لا بأس طهور إن شاء الله خبر وليس بدعاء، التقدير الحمى طهور لك من سيئاتك. ويبدو أن قول الحافظ بن حجر قوله إن شاء الله يدل على أنه دعاء لا خبر مقلوب، يعني يدل على أنه خبر لا دعاء، وقال هكذا في فتح الباري في المطبوع، لكن لعل السياق يقتضي أنه إيش في قلب، والله أعلم. الوجه الثاني من أوجه الجمع أنه خاص بهذا الدعاء فقط، مثل قول الباقلاني في المسألة السابقة، فيبقى الحديث الثاني على عمومه في كل الأدعية ويستثنى الحديث الأول من جملتها. لماذا؟ لأن كل شيء حاصل بمشيئة الله عز وجل، وهذا هو الجواب الثالث، أن هذا من باب التبرك بذكره تعالى وليس استثناء حقيقيا، وإنما هو من جنس قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، كل شيء بمشيئة ربك، وكقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال القرطبي إنما ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب إلى استعماله، يعني ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام. والجواب الرابع هو أن الأول في الدعاء على سبيل المخاطبة، كما تقول يسر الله أمرك إن شاء الله، وأما الثاني وهو عدم الاستثناء في الدعاء لله عز وجل، عندما يدعو الإنسان ربه لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم فلان إن شئت، أما إذا خاطب شخصا بدعاء، وهذا يحصل كثيرا في كلام الناس، يقول وفقك الله إن شاء الله ونحو ذلك من الكلمات، فيكون أصلهم هو هذا القول الرابع والخامس في ما أدري الآن كم القول. المهم أن هذا مما يحتاجه طالب العلم كثيرا، وهو من مهمات هذا العلوم، فيدخل هذا فيما يسمى بباب مختلف الحديث. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، يعني نبحث عن التاريخ، إذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع بين الحديثين ننظر بعد ذلك في التاريخ، ننظر بعد ذلك في ماذا؟ في التاريخ. فإذا علم المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، وهذا من الأوجه التي جمع بها بين حديث من مس ذكره فليتوضأ الذي جاء عن جمع من الصحابة من أشهرهم بشرة كما عند أهل السنن، وبين حديث إنما هو بضعة منك وهو حديث طلق بن علي كما روى أيضا أهل السنن. فمن أوجه الجمع بينهما أن حديث طلق بن علي متقدم لأنه جاء في أول الإسلام وشارك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بعد ذلك هل جاء مرة أخرى أو لا، فقالوا هذا محمول على الأول. والحديث الآخر من رواته أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، فيحمل ذلك على أنه ناسخ له، وهناك من جمع بينهما، جمع بينهما بأن إنما هو بضعة منك إذا كان من وراء حائل، ومن مس ذكره فليتوضأ إذا كان مباشرا، إلى غيره من أوجه الجمع، لكن نريد الآن التمثيل على النسخ. وتلاحظون أن النسخ بالنسبة للحديث ألف فيه العلماء كتبا، فمن أقدم وأشهر من ألف في ذلك ابن شاهين، ابن شاهين له مؤلف في ذلك، لكن يلاحظ أن ابن شاهين أحيانا يذكر أحاديث ضعيفة يعارض بها أحاديث صحيحة ثم يحكم بالنسخ بناء على ذلك، وشابهه في ذلك أيضا الجعبري في كتابه منسوخ الأخبار بخلاف الحازمي، حازمي كان يتكلم على الأسانيد ويعيل قبل أن يحكم بالنسخ، وكل هؤلاء ثلاثة لهم كتب في النسخ، أظن كتاب الحازمي هو الاعتبار. ولذلك عندما جاء ابن الجوزي وألف كتاب إخبار أهل الرسوخ بيّن أن الأحاديث المنسوخة 21 حديث فقط، لخصها وبيّنها، وأن ما عدا ذلك من الأحاديث التي ادعي فيها النسخ هي ما بين حديث ضعيف أو حديث أمكن فيه الجمع. فمن أراد أن يطالع هذا الحديث 21 يراجع كتاب إخبار أهل الرسوخ، وهو له عناية بهذا الباب لأنه فعل مثل ذلك أيضا في القرآن، ألف عدة كتب منها كتاب نواسخ القرآن في الآيات التي ادعي فيها النسخ، والصواب أنها ليست بمنسوخة. فنأخذ على ذلك مثالا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا حديث رواه مسلم فيه بيان الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو هذا الحديث الذي أمر فيه بذلك. وأيضا في صحيح مسلم حديث آخر في النهي عن الشرب في ظروف معينة كالدباء والحنتم والمقير والنقير والمزفت، قال إن الظروف لا تحرم شيئا، اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النهي الذي جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وما كان في معناه منسوخ، فيشرب الإنسان في أي وعاء ولا يشرب المسكر في أي وعاء إن كان. هذا فيما يتعلق بالنسخ. ومبحث النسخ من المباحث المشتركة بين الأصوليين وبين المحدثين، والكلام في شروطه وما يعرف به معروف في محله. قال: ثم التوقف وإلا فالترجيح. عفوا، هنا الثالث هو وإلا فالترجيح. ما معنى الترجيح؟ هو تقديم أحد الدليلين على الآخر لسبب أو لعلة. هذه العلة هي أوجه الترجيح التي هي أكثر من 50، أوجه الترجيح كثيرة جدا، ولذلك السيوطي رتبها ترتيبا جيدا ورد هذه الأسباب إلى 7 أنواع. وإلا فأظن الحازمي في الاعتبار توسع جدا في ذكر أوجه الترجيح، وغيره أيضا من أهل العلم توسعوا في ذكر أوجه الترجيح، يعني تقديم أحد الدليلين على الآخر. فإذا أردنا أن ننظر في هذه 7 لكونها مختصرة، باختصار نذكر معها مثال أو مثالين، نذكر معها مثالا أو مثالين حتى يتضح بهما الترجيح، ثم نكمل ما بقي من المتن. الأول الترجيح بحال الراوي، كان يكون أحد الرواة أحفظ وأقوى من الآخر فيرجح بذلك، وهذه من فوائد دراسة صح الأسانيد. حديث يروى بإسناد فيه رجل صدوق أو فيه رجل مثلا ضعيف الحفظ، أو لا نقول ضعيف الحفظ وإنما متوسط الضبط حسن الحديث، وعارضه حديث آخر من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أو من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، أو من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ونحو ذلك من أحاديث الثقات، أو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ونقدم هذه الأحاديث. طبعا سعيد فيه قد يكون أقل من ذكر قبله، فتقدم هذه الأسانيد. أو الكثرة، وهذا من أكثر ما يرجح به، رواية الأكثر تقدم على رواية الواحد. الثاني الترجيح بطريق التحمل، طريق التحمل بطريق التحمل مثل أن يكون السماع مقدما على الإجازة أو المناولة، والعرض مقدما أيضا على المكاتبة ونحو ذلك. الثالث الترجيح بكيفية الرواية، الذي يذكر الحديث مع القصة مقدم على الذي يذكر الحديث مختصرا، لأن ذلك أحفظ. ومن ثم قدموا حديث جابر على حديث ابن عمر في صفة الحج، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في مكة أو صلى في ميناء صلاة الظهر. ومنها الترجيح بوقت الورود، فيقدم المتأخر على المتقدم، وهذا في الحقيقة هو داخل في النسخ، لكن من أوجهه أيضا ما كان ناقلا عن الأصل مقدم على ما كان مبقيا على الأصل. حديث طلق: إنما هو بضعة منك، مبقي على الأصل، الأصل هو أنه لا ينقض شيء، وحديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، الأصل براءة الذمة، أنك أي شيء تمسه لا يجب عليك أن تتوضأ، لكن هنا ورد شرع جديد فدل ذلك على أنه متأخر عن الأول، ونحو ذلك من أوجه الترجيح. والخامس الترجيح بلفظ الخبر، فما كان لفظه عاما يقدم على ما كان لفظه محتمل لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، المنطوق مقدم على المفهوم، مثل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، تعارض مع مفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيقدم المنطوق على المفهوم. الترجيح بأمر خارجي، كأن يوافق هذا الحديث قواعد الشريعة أو أدلة من القرآن، هذه من المرجحات أيضا. إن لم نتمكن من الترجيح، وهذا يختلف اختلاف المجتهدين والناظرين، فإننا نلجأ إلى الحالة الرابعة والأخيرة وهي التوقف، فلا يكون له حكم في هذا الحديث. وهل التوقف قول أو ليس بقول؟ هذا محله في كتب الأصول، هناك قولان ذكرهما صاحب التحبير، وهناك قول ذكره ابن قدامة في المغني في باب طلاق السكرات أن التوقف ليس بقول. قال: بعد أن انتهينا مما يتعلق بالتعارض بين الأحاديث، لأن الشاذ والمحفوظ تعارض، والمعروف والمنكر تعارض، ثم المحكم مع ما عارضه أيضا، انتقل بعد ذلك إلى أقسام الحديث الضعيف، فقال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. وهذا من أجمل إبداعات المؤلف، وهذا المتن كله إبداع، فهذا منه قسم لك الأحاديث الضعيفة تقسيما وترتيبا تشجيريا، فقال إن أسباب الضعف ترجع إلى أحد أمرين: المردود ما يقابل المقبول، فيشمل كل الأحاديث الضعيفة، هذه ترجع إلى أحد أمرين. ولذلك الشيخ عبد الكريم الفضير بنى كتابه ورسالته الحديث الضعيف على هذا التقسيم البديع الجميل. فما هما هذان السببان؟ السقط أو الطعن. والسقط مقسوم إلى أربعة أقسام، أو مقسوم على أربعة أقسام في الجملة. والطعن يرجع إلى عشرة أسباب، وهذه العشرة أسباب مقسومة إلى قسمين، مقسومة إلى قسمين. لكن قبل أن نتجاوز ما سبق، لابد أن ننبه إلى أمر، وهو أن النسخ لا يصلح التمثيل له بحديث ذكره المصنف في شرحه، وهو حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا مخالف لحديث جاء عن جمع كبير من الصحابة توضأوا مما مست النار في الصحيحين وفي غيرهم، مع مخالفة أيضا لحديث عمرو بن أمية الضمري أنه أكل من كتف فقام ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. فقالوا بأن بما أن هناك تعارض فنعمل بالنسخ، لأن حديث جابر دل على آخر الأمرين، نقول أن هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة فرواه بهذا اللفظ، وهذا الحديث رواه أبو داود، وقد بيّن أبو داود ما هو اللفظ الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر بعد أن أكل من لحم أضافه عليه امرأة أو رجل من الأنصار على خلاف بين الروايات، ثم رجع بعد صلاة الظهر وأكل ما بقي من اللحم، فلما حضر صلاة العصر قام فصلى ولم يتوضأ. هذا اللفظ لما اختصره شعيب بن أبي حمزة باللفظ الآخر أوهم أنه ناسخ ومنسوخ، والواقع أن الحديث ليس فيه نسخ ومنسوخ، وإنما أول الأمرين صلاة الظهر وآخر الأمرين صلاة العصر في يوم واحد، فلا يصلح هذا مثالا للناسخ والمنسوخ، وإنما هو لفظ معلول أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة. طيب، لا أكون نسيت شيء مهم، لكن يستدرك بالأسئلة، إن حصل نسيان يستدرك بالأسئلة إن شاء الله. كم الوقت الآن؟ طيب، الوقت يداهمنا ولا بد أن نختصر فيما بقي. السقط إما أن يكون من مبادئ السقط، يعني عدم الاتصال في الإسناد، لأن عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند. طيب، يقول: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. هذه ثلاثة احتمالات: أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف من المصنفين الذين صنفوا الكتب المسندة كالبخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وأنت ماشي، فأحد هؤلاء المصنفين اختصر الحديث فلم يذكر أول الإسناد، وإنما بدأ السند من وسطه، فهذا يسمى المعلق. قال: فالأول المعلق، والمعلق له صور كثيرة، إما أن يحذف شيخه فقط ويذكر شيخ شيخه فصاعدا إلى آخر السند، وإما أن يحذف رجلين شيخه وشيخ شيخه، وإما أن يحذف ثلاثة أو أربعة إلى آخر، وإما أن يحذف السند كله فيذكر منتهى السند فيقول قال علي كذا أو قال أبو هريرة كذا، كما في معلقات البخاري في كتاب الجنائز بعد أن ذكر أثرا عن ابن عباس قال: وقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن هذا مثال على المعلق، فمن الذي قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ هل هو ابن عباس أو هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تردد فيه ابن حجر، قال: كنت أظن أن هذا من كلام ابن عباس، ثم بعد البحث وجده مرفوعا، وخرج المرفوع وهو ضعيف مرفوعا، جاء من ثلاثة طرق: من حديث معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو المزني، وكلها ضعيفة تفصيلها في محلها. قال: ثم وجدت بعد ذلك هذا من قول ابن عباس، رواه ابن حزم في المحلى. الظن الأول وجد ما يؤيده، فهو صحيح من حديث ابن عباس، ضعيف من الحديث المرفوعة، ضعيف مرفوعة. إذن هذا هو المعلق، والتعليق في أحكام كثيرة، لكن يلاحظ أن صاحب الصحيح وهو البخاري أكثر من التعليقات، فصار له حكم خاص. التعليقات التي في الكتب الأخرى لا يعمم عليها الحكم الذي يذكر في معلقات البخاري، فالبخاري إذا جزم بالحديث المعلق الذي لم يذكر سنده معناها أن السند سليم إلى من جزم به، ثم بعد ذلك ينظر في من أظهره، قد يكون أظهر شخص في سنده ضعف. لكن إذا رواه بصيغة التمريض فقال يروى مثل ويروى عن أبي هريرة أنه ويروى عن أبي هريرة رفعه أنه لا يصلي الإمام في مكانه، يعني لا يتلفل الإمام في مكانه ولا يصح، فبين البخاري أن هذا لا يصح. وأحيانا يقول ويروى كذا فيذكر حديثا معلقا، فإذا قال يروى فالإسناد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا إلى من أظهره، لا يلزم أن يكون صحيحا كما في القسم الأول الذي هو المجزوم به. هذا الحكم خاص بالبخاري لأن المعلقات في البخاري كثيرة جدا، ثم هو خاص بما لم يرد متصلا في صحيح البخاري، قد يرد في مكان معلقا ويصل في مكان آخر، هذا يخرج من حكم المعلقات. طب لماذا لم نقل مسلم كذلك مع أن كلاهما اشترط، مع أن كل منهما قد اشترط الصحة؟ الجواب لأن المعلقات في مسلم قليلة جدا، 14 معلق، 13 منها موصول في مسلم، 14 موصول في البخاري، هذا في المعلقات المرفوعة، وإلا قد يعلق هو أشياء يعني من باب الفوائد في أثناء الكلام، هذه غير داخلة في محل البحث. انتهينا من المعلق باختصار. قال والثاني المرسل، ما هو الثاني؟ قال أو من آخره. إذن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الحديث يعني ينتهي إلى عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول عن هذا مرسل؟ لأن عمرو بن شعيب تابعي، كثير من التابعين يظن أنهم من أتباع التابعين بسبب أن روايتهم غالبا عن التابعين، مثلا أبو الزينات، كثير من الناس يظن أن أبو الزينات عبد الله بن ذكوان من أتباع التابعين لأن أغلب الأسانيد أبو الزينات عن الأعرج عن أبي هريرة، فالتابعي الأعرج، نقول لا، أبو الزينات أيضا تابعي، أبو الزينات أيضا تابعي. فعندما تجد في إسناد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الزهري أيضا تابعي مشهور لأنه يروي عن أنس، فكل ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. من أمثلة ذلك مثلا حديث عمرو بن مرة عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر نحب الوتر فأوتر يا أهل القرآن، هذا قال الدارقطني المحفوظ المرسل، المحفوظ المرسل يعني بغير ذكر عبد الله ابن مسعود. فعندما قال المحفوظ تعلم أن في الإسناد اختلافا وأن هناك من وصله كما قلنا قبل قليل. الخلاصة في المرسل أنه من أقسام المردود كما بين المؤلف هنا، لأن هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، قول معروف للشافعي وهو أنه من أقسام المردود إلا إذا وجدت شروط فيكون مقبولا، وهناك قول آخر أيضا منسوب إلى جمع كبير وهو أن المرسل صحيح، ولكن القول المعتمد هو ما ذكره هنا. ماذا قال العراقي في الأبيات المشهورة الجميلة في هذا؟ من يحفظ؟ ورده جماهر النقاد، لا أول بيتك قبلها، وتابعوهما به ودانوا، ذكر أنه قبله مالك وقبله النعمان الذي هو أبو حنيفة، وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني مسلم بين في مقدمة صحيحه نقلا عن غيره، ولم يسمه أن المرسل لا يحتج به وأن هذا محل إجماع، وهذا هو الصحيح أن المرسل ضعيف. وما هو السبب في أن المرسل ضعيف؟ هو الجهل بالساقط في الإسناد، أن هذا الذي سقط في الإسناد لا يلزم أن يكون صحابيا، فتعريف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي كما في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لو كان الساقط صحابيا لكان المرسل صحيحا، والواقع يدل على أن الساقط قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا آخر، والتابعي قد يروي عن تابعي، فلجهلنا بهذا الساقط هل هو صحابي أو ليس بصحابي، والاحتمال الثاني أنه إذا كان ليس بصحابي هل هو ثقة أو ليس بثقة، هذا يجعل الحديث المرسل ضعيفا. قال والثالث يعني أو غير ذلك، هذا الاحتمال الثالث. ما معنى غير ذلك؟ يعني ليس السقط من مبادئ الإسناد وليس السقط من آخر الإسناد، وإنما بين ذلك بينهما، فهذا يشتمل على نوعين المعضل والمنقطع. لذلك قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، يعني إن كان السقط سقط راويين على التوالي. يعني ما معنى على التوالي؟ أي الشيخ وتلميذه أو التلميذ وشيخه كلاهما سقط، فهذا يسمى المعضل. وأشهر مثال للمعضل هو ما رواه مالك في موطئه قال بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، لأن الأسانيد بينت نعم أنه من رواية مالك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، فسقط محمد بن عجلان وأبوه، فدل ذلك على أنه معضل من الإعضال الذي هو شدة الأمر، أعضل على فلان هذا يعني شد عليه، لأن هذا فيه سقوط شديد. إذا كان الساقط واحد يتضح لأهل الشأن يتضح لهم بسهولة أن الساقط واحد، لكن عندما يكون معضل يكون الأمر أشد، ولذلك هو أكثر ضعفا من غيره. وإلا فالمنقطع، يعني ما معنى وإلا؟ يعني إن لم يكن السقط من مبادئ السند ولا من آخره ولا على التوالي فهو المنقطع. فيعلم بهذا أن المنقطع له صور، منها أن يسقط اثنان في أثناء السند على الانفصال وليس على التوالي، أن يسقط واحد في أثناء السند، وأن يسقط ثلاثة ونحو ذلك، وهذا نادر، ولكن عندما تكون أسانيد متأخرين يتصور في مثل هذا. والمنقطع له إطلاق آخر وهو الإطلاق بمعناه العام الذي يشمل كل السقط، كل حالات السقط تدخل في الانقطاع بالمعنى العام. فالمعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع، وباقي الصور التي هي من المنقطع الخاص منقطع بلا شك. وقد يكون واضحا أو خفيا، وقد يكون هذا السقط يعني انتهينا من أقسام السقط ثم أنواع معرفة السقط، يعني السقط له تقسيم آخر، السقط له تقسيم آخر، قد يكون واضحا أو خفيا. طيب أنا أريد أن أعطيكم الآن أمثلة على الانقطاع الواضح، انقطاع واضح. يعلى الأشدق المعمر كان يزعم أن عمه صحابي، فسأله أبو مسهر قال ماذا سمع عمك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمع منه جامع سفيان وموطأ مالك وبعض الفوائد. وين جامع مالك؟ يعني هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موطأ لمالك وجامع لسفيان؟ هذا يدل على أننا نعرف الانقطاع الواضح بمثل هذه الكذبة، هذا الكذب يؤدي إلى الانقطاع الواضح، وأن عمه ليس بصحابي ولا شيء، ولكنه يريد أن يجعل نفسه تابعيا. حفص بن غياث قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين كما رواه الخطيب في الكفاية. ما معنى بالسنين؟ يعني سنه سن شيخه، وهذا ما فعله الحاكم وفعله كثير من العلماء، إذا شكوا في كون هذا الشخص يروي عن ذلك الشيخ يسألونه عن مولده أو يسألونه أين التقيت به أو نحو ذلك ليتبين هل هو صادق أو كاذب. وكذلك قال سفيان الثوري فيما رواه أيضا الخطيب في الكفاية قال لا إله إلا الله من يذكر العبارة، إذا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ. لذلك يقول المؤلف قد يكون واضحا يعني سقط بين جني، أو خفيا قد يكون السقط لا يدركه إلا أهل الخبرة والمعرفة بالأسانيد وبالرجال والطرق. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، يدرك بأشياء منها عدم التلاقي أن فلانا لم يلق فلانا، ومن هنا تعلم صحة مذهب الجمهور وهو اشتراط اللقي، وأنه لا يكفي المعاصرة، ما حاجتنا إلى أن نعرف التلاقي ما دام العصر واحد إذا كان الراجح هو قول مسلم، فلا بد من ثبوت اللقي، وهذا يعرفونه بأن يكون في إسناد من الأسانيد قال سمعت أو حدثنا، حينئذ بما أنه سمع إذا روى في مكان آخر بالعنعنة وليس بمدلس يحمل على الاتصال لأنه قد لقيه وسمع منه. قال ومن ثم احتيج إلى التأريخ وهو من مباحث علوم الحديث التي تذكر في آخره، معرفة المواليد والوفيات. قال والثاني الذي هو الخفي، الانقطاع الخفي، قال المدلس والدلسة بمعنى الظلمة، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. إذا ما هو تعريف الحديث المدلس؟ هو أن يروي التلميذ عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه، هو لقي هذا الشيخ وصاحبه لكن فاتته بعض الأحاديث، سمعها بواسطة أو قرأها في كتاب ثم رواها عن ذلك الشيخ رواية توهم من يسمع منه أنه سمع هذا الحديث أيضا، والواقع أنه لم يسمع، لكن لو قال سمعت وحدثني لاعتبر كاذبا، فهو حتى لا يكذب يقول عن قال أن شيخنا قال ونحو ذلك، يحذف صيغة التحمل. كل هذا من أنواع التدليس الذي هو تدليس الإسناد، أشهر أقسام التدليس هو تدليس الإسناد وهو المقصود عند الإطلاق، ومن أشهر أقسامه أيضا تدليس الشيوخ، أن يسمي الشيخ بغير اسمه المشهور، لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي جزء تحفة عيد الأضحى ذكر فيه أحاديث. ثم جاء ابن عساكر أبو القاسم فروى جزءا في يوم عرفة. كثير من الأحاديث هي من طريق الأول، كثير من الأحاديث والآثار هي من طريق الأول. فيقول في مرة من المرات حدثنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، ثم تقرأ بعد قليل حدثنا أبو القاسم المستملي، ثم تقرأ بعد قليل حدثنا أبو قاسم الشحامي. هو راوي واحد، هو أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي. إذن هذا يسمى تدليس الشيوخ، لكنه لا يكون مذموما عندما يكون ظاهرا، يعني هذا ظاهر بالنسبة لأهل الحديث فهو أراد التنويع ولم يريد التدليس، وهذا يفعله أيضا الخطيب البغدادي وغيره. فتدليس الشيوخ فيه تفصيل ذكر في محله، حكمه فيه تفصيل بحسب المقصد منه. وأما تدليس الإسناد فهو لا شك أنه مضاعف للحديث وفيه تفصيل أقوله لكم باختصار ليضيق الوقت، وهو أن المدلس أن الحديث إذا كان أن الحديث المدلس إذا كان راويه ضعيفا فهو مردود مطلقا. لماذا؟ لأنه بالتدليس يزداد ضعفا، كأحاديث حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس. فإذا كان المدلس ثقة فإن كان مكثرا من التدليس اشترطنا التصريح بالسماع والتحديث، وإن كان مقلا من التدليس وروى عن الشيخ الذي هو مكثر من الرواية عنه الأصل قبول حديثه حتى يتبين أنه دلس، يعني الحديث الذي دلسه بالفعل هو الذي يرد، ولا نشترط في مثل هذا التصريح بالسماع. وهذا مؤثر جدا. لماذا؟ لكثرة فروعه وآحاده، الذين اشترطوا السماع مطلقا في كل من وصف بالتدليس ردوا أحاديث بناء على ذلك، بينما المتقدمين كانوا يشترطون أن يدلس بالفعل وليس أن يروي بالعنعن، فلا يردون حديث المدلس لأنه عنعن وإنما لأنه دلس، بخلاف من كان مكثرا من التدليس، فهذا الذي يشترط في حقه أن يصرح. كل هذا في تدليس الإسناد. وهناك من يصرح ومع ذلك يرد حديثه لأنه يدلس تدليس تسوية، وهذا محله، يعني تدليس التسوية هو أن يسوي ويحذف الضعفاء والأدنياء ويسوي الإسناد ويخفي مثل ما كان يفعل بقية مع الأوزاعي. يكفينا الآن أن نفهم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذن الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس هو أن المرسل الخفي لا يوجد فيه لقي بين الشيخ والتلميذ، وإنما توجد معاصرة فيسمى مرسلا خفيا، يقابله المرسل الجلي الذي يعرف فيه عدم الاتصال لأنه لم يعاصره. فما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ أن المدلس فيه أحسنت لقي لكن لم يسمع هذا الحديث بعينه، المرسل الخفي لم يلقى وإنما عاصر، المرسل الظاهر لم يلقى ولم يعاصر. الحالة الأولى أن يثبت سماع التلميذ من الشيخ، فإذا روى عنه ما لم يسمعه مع ثبوت سماعه منه يعني لقيه له، فهذا الحديث الذي لم يسمعه مدلس، فهذا يسمى تدليسا. الثاني أن تثبت المعاصرة دون اللقي فهو مرسل خفي في غير التابعي، أما في التابعي المخضرم فإن هذا يسمى مرسلا. تابع المخضرم هو التابع الذي أدرك أحد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهذا يسمى مرسل، مع أن صورة مرسل خفي. لو كان هذا غير التابعي لقلنا فيه مرسل خفي، عاصر الشيخ لكنه لم يلقه فروى عنه بعن ونحو ذلك. الحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة دون اللقي، هذا ما ذكرناه سابقا، فهذا في حق ماذا؟ في حق التابعي قلنا مرسل، وفي حق غير التابعي مرسل خفي. طيب الحالة الثالثة أن لا تثبت المعاصرة أصلا، لا معاصرة ولا لقي من باب أولى، فإذا روى بعن ونحوه فيسمى منقطعا، وإذا روى بسمعته حدثا يكون كذابا، يكون هذا الراوي كذابا ويسقط حديثه بذلك. نعم. قال ثم الطعن وذكر أسبابها. ونؤجل الخوف إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وبإذن الله بالسير هذا نستطيع أن نختم في الموعد. هذا هو المجلس الثالث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعطيكم الآن سؤالان بالنسبة لدرس اليوم، أعطيكم سؤالان. السؤال الأول، سجلوا عندكم يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون. هذا محل الشاهد، اكتب محل الشاهد: ويشهدون ولا يستشهدون. هذا متفق عليه. من أي أقسام الحديث يعتبر هذان الحديثان؟ وكيف الموقف منهما؟ ما هو الموقف من هذين الحديثين على ضوء ما شرح في درس اليوم؟ سؤال ثاني، حديث ثاني متفق عليه، إن فيه يشهدون ولا يستشهدون، هذا حديث متفق عليه والأول رواه مسلم. فكيف فمن أي أنواع الحديث هذا بالنسبة لما سبق، وما هو الموقف منهما؟ السؤال الثاني، أتمنى أن تكتبوا رقم الحديث حتى يعني تختصروا إملاءه. حديث في مسند الإمام أحمد برقم 3060، من اليسار 3060 3060. هذا الحديث من طريق حاتم بن أبي صغيرة وهو أبو يونس، عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، فلما قضى صلاته انصرف إلي فقال: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. هذا الحديث يدخل في أي أنواع علوم الحديث مما شرح في درس اليوم؟ مع التوضيح، حديث ابن عباس الذي في مسند الإمام أحمد تقرأه وتتأمل فيه وتقول أن هذا مثال على كذا. لا نقيده بدرس اليوم لأنه قد يكون له ارتباط بالدرس السابق، فعلى ضوء ما درست عموما بين نوع هذا الحديث بالنسبة لعلوم الحديث. سؤال اليوم عكس أسئلة الأمس، أسئلة الأمس نطلب منكم التمثيل وهنا نعطيكم المثال فتبينون أنتم نوع الحديث. من كان عنده جواب عن سؤال الأمس فليتفضل به، وصلت لبعض الأجوبة الصحيحة على الخاص وأصحابه يعرفونه، وسمعنا أجوبة أبو عبد الله وأيضا كانت إجابة صحيحة. فمن كان عنده بعض المشاركات أو الأجوبة فليتفضل.
شيخنا.
نعم تفضل.
زيادة ثقة مقبولة في حديث بسم الله أرقيك، روته مجموعة بسند منقطع وفي أخرى مجموعة روته أيضا موصولا بزيادة أحد الرواة قبل عائشة، وهي الرواية الراجحة لأن الراويين اللذان زاد الراوي عن عائشة أثبت ممن رواه منقطعا.
طيب هذا ببحثك أنت أو نقلته؟ كيف عرفت أن هذا هو الراجح وأن هناك زيادة؟
نقل
يعني نقل عن من؟
والله هذا نسيت المصدر.
طيب أنا ما أستطيع أن أحكم الآن بالصحة من عدمها، لكن إن شاء الله أن هذا كافي في التمرين. جزاك الله خير. أحسنت
أحسنت شيخنا. مثال على الفرد النسبي.
نعم،
حديث المغفر لم يروه عن زهري إلا مالك الثقات، ورواه عن الزهري غيره من غير الثقات.
طيب أين التفرد؟
التفرد نسبي شيخ من الثقات، تفرد ثقة.
طيب ما هو الحديث؟
حديث المغفر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل.
الحديث اللي هو زيادة الثقات في الأسنان.
نعم.
زيادة الحديث لا تزيد على قوة قادة السبع عليه في الأسنان،
هذا حديث مرثد اليزن في صحيح مسلم.
في سند من أسانيد زاد أبو مرثد عن واثل بن أسقع عن أبو إدريس الخولاني، زاد أبو إدريس الخولاني عن مسلم بن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسفيان، هذا أيضا زيادة.
نعم.
عن ابن المبارك أسألهم طبعا أكثر
اقرأه عن وجه الصحيح.
أن ابن المبارك قال مرت المطاف عن حدثنا سفيان أو عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن أبو إدريس الخولاني عن واثل بن أسقع عن أبو مرثد.
نعم.
ثم أتى مرام واثل المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن واثل بن أسقع عن أبو مرثد. فالنقص الحاصل هو يعني عبارة عن زيادة.
فحينئذ ينظر في تلاميذ ابن المبارك ومن أوثق تلاميذ ابن المبارك الثوري، فهذا من المرجحات لأحد الوجهين على الآخر. طيب أحسن، في جواب آخر.
أي شيخ على الغريب النسبي.
نعم.
حديث المؤمن في معين واحد.
أيوة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة.
صحيح، منهم ابن عمر ومنهم
ولكن غيره. تفرد.
نعم تفضل.
ولكن من طريق أبو موسى جسمه كان فردا من طريق بريد بن عبد الله.
بريد.
أبي بردة.
بريد بن عبد الله.
بريد بن عبد الله صدقني. أنا أبي بردة أنا أبي موسى.
أحسنت. بريد هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فهو يروي عن جده. فهو يروي عن جده، فإذا ثبت أنه لم يروه غيره يكون هذا مثالا صحيحا. أحسنت، بارك الله فيك. وأنا كان بودي أن يوثق هذا فيقال الذي قال بأنه فرد نسبي فلان، الذي قال لم يروه إلا فلان فلان، بحيث يكون هناك إمكان على النظر أو تأكد من صحة البحث، لأنه قد يكون الإنسان يظن أنه لم يروه إلا فلان ويكون هناك متابع له، خاصة أن بعض المتابعات ليست في الكتب الستة أصلا، بعض المتابعات تكون في علل الدارقطني، كثير من الأسانيد لم توجد إلا في علل الدارقطني معلقة، يبين الدارقطني أن رواه فلان عن فلان وخالفه فلان ورواه فلان واختلف عليه فرواه عن فلان كذا وفلان كذا وفلان 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 كذا. بعض الطرق الغامضة توجد في بعض الكتب النادرة، من الصعب الحكم بالتفرد مطلقا. ولو كان عندنا سعة من الوقت لأخذنا هذه الأحاديث التي أتيتم بها وبحثنا وحكبنا بدقة، لكن يكفي التدرب ومراجعة الكتب ويكون إن شاء الله يعني سببا للاستفادة. من كان لديه سؤال فليتفضل. خمس دقائق للأسئلة، من لديه سؤال فليتفضل.
شيخ الأسئلة مقتصرة على الدرس؟
لا تفضل، أي سؤال.
طيب شيخ، سؤال خارج علوم الحديث.
نعم.
أحيانا يذكر المصنفين شو اسمه الخلاف، شو اسمه ينفي الخلاف مع كون أصغر طالب علم يعرف بالخلاف، فما يكون توجيه، يعني هل في توجيه عام ولا لازم تعرض يعني نفس
هذا هذا في المسائل الفقهية تقصد أو بالنسبة للتفرد في الأحاديث؟
لا يا شيخ، الفقهية أو في المسائل الشرعية بشكل عام فقهية.
نعم نعم، إذا نقل مؤلف نفي الخلاف في حكم شرعي فهذا دليل على الإجماع، لأن نفي الخلاف من صيغ الإجماع، ودليل هذا قد أثبت في غير هذا المكان. فمثلا نجد العالم ينقل الإجماع بلفظ الإجماع ثم ينقل نفي الخلاف في نفس المسألة، دل ذلك على أنه يقصد بنفي الخلاف الإجماع، وتكرر ذلك من أكثر من عالم. ونجد عالم آخر يذكر نفي الخلاف ثم يقول إلا فلان، وأحيانا ابن قدام يذكر نفي الخلاف ثم يقول وفلان قد خالف الإجماع. أي إجماع؟ هو نقل نفي خلاف، بعض الناس يظن أن نفي الخلاف يخالف الإجماع، والصواب أنهما شيء واحد. لماذا؟ لأن قوله لا أعلم أحدا خالف في كذا معناه أجمع على كذا. فإن قال قائل لا، هو الآن يحكم بعلمه أنه هو الذي لا يعلم الخلاف، وقد يكون في الواقع يوجد خلاف، نقول كذلك إذا قال أجمع هو يحكي علمه، وقد يكون في الواقع أن هناك خلاف. ما الفرق؟ إذا قال أجمع هو يحكي علمه بأنهم أجمعوا، وقد يكون الواقع أن هناك مخالف، وإذا قال لا أعلم خلافا أو لا أعلم اختلافا فالحكم واحد. الصواب أنه من صيغ الإجماع، إلا عند من خالف، يعني من جعل له اصطلاحا خاصا مثل خليل الجندي، فلا أعلم خلافا غير أجمع، أجمع عند سائر العلماء، ولا أعلم خلافا أي في المذهب، فإذا بين هو اصطلاحا انتهى الأمر. هو إما خليل أو واحد شراح خليل، لكن هذا مذكور في محله. نرجع إلى الجواب عن السؤال، فنقول الذي يقول لا أعلم خلافا والواقع أنه يوجد خلاف، فحينئذ يقال بأنه أحد أمرين: الأمر الأول أنه علم بهذا المخالف لكنه لم يثبت قوله عنده فنفى الخلاف، والوجه الثاني هو أن يكون خفي عليه ذلك وقد صح عن فلان المخالف، فيكون الإجماع الذي ذكره ينقسم إلى قسمين: إما أنه سابق لهذا المخالف فيكون هذا المخالف محجوج بالإجماع الثابت الذي نقله فلان، والمخالف هو الذي عليه العتب إن كان قد علم وخالف، وإن كان قد خفي عليه فهو معذور، وإما وهو الاحتمال الأخير أن يكون هذا المخالف قد صح عنه وهو متقدم، والذي نقل نفي الخلاف هو الإجماع أطلق أو جعله في زمن متأخر، فيكون هذا الإجماع ليس بصحيح، وأن الصواب وجود الخلاف، فينظر حينئذ للأرجح من الأدلة. واضح؟
رأيك واضح. سؤال آخر يا شيخ، إنه خطة الفكر معروف إنه فيها بعض المسائل خالف فيها منهج المتقدمين، فهل ستبينون يا شيخ؟
بينا واحد منها، ما هو؟ لا، بينا واحد منها، ما هو؟ من الذي منتبه منكم للشرح يستطيع أن يجاوب عن هذا السؤال؟ في هذه الدروس الثلاثة السابقة مر معنا مسألة مخالفة لمنهج المتقدمين وبينا المخالفة. أحسنت. لا لا، ذكر زيادة الثقات عندما قال أنها مقبولة، قلنا أن المؤلف في كتابه نزهة النظر ذكر المذهب الصحيح الذي هو مذهب المتقدمين، وعزاه لهم أن زيادة الثقات ليست مقبولة مطلقا، وإنما هي على حسب القرائن، قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، وصنيعهم في ذلك واضح، فلا عتب عليه فيما قاله في نخبة الفكر لأنه قال الصواب في نزهة النظر. قد يقول قائل لماذا لم يذكر الصواب في النخبة مباشرة؟ نقول هو ذكر القول الأشهر سيرا على ابن الصلاح، لكنه بين القول الصحيح في محله، فعلى الإنسان الذي قرأ المختصر أن يرجع للشرح. نعم،
لكن يا شيخ أنتم نفيتم أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، وفي نزهة النظر قرر ذلك يا شيخ، ثم هو خالف في إذا كان لحظة يا شيخ
قال في نزهة النظر وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن أي لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل، هذا واضح ولا يقال في هذا لا متقدم ولا متأخر، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. هذا رد لقول من يقول يقبل مطلقا، رد واضح، لا يتأتى هذا على طريق من يشترط الصحة في الحديث الشاذ، وهو قد اشترط ذلك في الحديث الشاذ، بل قال والعجب ممن غفل عن ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. في أوضح من هذا؟ وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول الزيادة أنه نص الشافعي. في أوضح من هذا؟
لا يا شيخ، بس في البداية يا شيخ قال هذه تقبل مطلقة، هذا حتى عند المتقدمين يا شيخ.
لا طبعا، لكنه رد هذا القول، قرأنا كلامه بنصه. بسم الله.
شيخ حديث دولة وكلمة
وهذا الذي ذكره ابن حجر في النسخة قد ذكره الزركشي أيضا، وذكره ابن القيم، وذكره جمع من أهل العلم يعني في نسبة للمتقدمين، وبيناه في الدروس الموسعة المفصلة. والخطيب البغدادي نفسه له قولان في هذه المسألة، المشهور عند الناس هو القول الذي في الكفاية، وله قول يوافق فيه الجمهور نقله عنه ابن رجب في كتاب فتح الباري، وأن له كتاب اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وافق فيه الجمهور، وقد ذكرنا نصه في درس شرح ألفية العراقي. نعم. هذه ما وردت في الصحيح، هذا من ألفاظ مسلم وليس فيها منافاة، لأنه تحديد الغسل التي تكون بالتراب، الحديث الأخرى ليس فيها تحديد وهذه الرواية فيها تحديد، فلا منافاة بينها.